صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فهذه رسالتنا الرابعة ضمن كتب ورسائل هذه الدورة العلمية 51 والمقامة في مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر شعبان لعام 1434 بعنوان جواب أبي بكر الخطيب عن سؤال بعض أهل دمشق في الصفات. قال أخبرنا الشيخ أبو طالب المبارك بن علي الصيرفي إذنا قال أنبأنا أبو الحسن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق الزعفراني قراءة عليه وأنا أسمع في ربيع الأول من سنة 650 قال أنبأنا الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي البغدادي قال كتب إلي بعض أهل الشام يسألني عن مسائل ذكرها فأجبته عن ذلك وقرأه لنا في جواب ما سئل عنه فقال وقفت على ما كتب به الشيخ الفاضل أدام الله تأييده وأحسن توفيقه وتسديده وسكنت إلى ما تأدى إلي من علم أخباره أجراها الله على إيثاره وأجبته بما له جواب نفع وفاق اختياره وأسأل الله العصمة من الخطأ والزلل والتوفيق لإدراك صواب القول والعمل بمنه ورحمته. أما الكلام في الصفات وهذا مما سئل عنه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قال وأما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. هذا مذهب السلف رحمهم الله تعالى بحق أنهم يثبتونها على ما أثبته النص فمداره على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإثباتها كما أثبتها الله وكما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بنفسه وأعلم الخلق بربه عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجراؤها على ظواهرها. هذه القاعدة الثانية في الأسماء والصفات أن الأصل فيها إجراؤها على الظاهر دليل يخرج النص عن ظاهره وإجراؤها على ظاهرها هو طريقة الصحابة ولم يتكلم صحابي في ظواهر هذه النصوص و يخرجها عن ظاهرها فدل ذلك على أن ظاهرها هو المراد ولو كان المراد غير الظاهر لتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في ذلك الصحابة وتكلم في ذلك التابعون لو كان الظاهر غير مراد لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله لتبين للناس ما نزل إليهم قال سبحانه لتبين للناس ما نزل إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالبيان فلو كان ظاهر هذه النصوص غير مراد لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك الأمة في عماية فالنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق وأصدق الخلق وأفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. وقد كان يفسر للصحابة الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله، من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقتل هذا وقذف هذا إلى غير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني لما صلى بالصحابة على إثر سماء كانت من الحديبية، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ أي على إثر مطر كان ليلا، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وعلم الأمة الدين، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره وأحواله يبين ويفصل ويشرح ويؤسس ويؤصل صلى الله عليه وسلم. أيأتي على أعظم أبواب الشريعة وهو ما تعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، فيبقي النبي صلى الله عليه وسلم النصوص على ظواهرها من غير أن يبينها للأمة مع أن الظاهر غير مراد؟ هذا محال، كما أنه محال أن يكون نبي بعد رسول الله، فمحال أن يترك النبي بيان الدين لأقزام يأتون بعد عصره وعصر أصحابه وصدر الأمة ليبين للأمة المراد الحق من هذه النصوص، وقد خفي ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى التابعين في صدر هذه الأمة. هذا محال، كما أنه محال أن يكون نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحال أيضا أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين هذا الدين، بل أخص الدين وهو ما تعلق بالخبر عن الله سبحانه وتعالى، هذا من المحال. ولهذا كان الأصل إجراء النصوص على ظواهرها من غير تحريف لها ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. قال: ونفي الكيفية والتشبيه عنها، نفي الكيفية والتمثيل. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتعبير بنفي التمثيل أعظم وأصح من التعبير بنفي التشبيه، وما وجد في عبارات السلف من نفي التشبيه فمرادهم في ذلك نفي التمثيل، نفي التمثيل. وفنفي التمثيل هذا هو استعمال القرآن، قال تعالى: ليس كمثله شيء، ولم يقل الله عز وجل ليس كشبهه شيء، لما قال ليس كمثله شيء. وثانيا لأن نفي الممثلة أوقع، أما نفي المشابهة فما من شيئين إلا بينهما مشابهة، ما من شيئين إلا بينهما مشابهة، فنفي التمثيل أوقع من نفي التشبيه، لأن نفي التمثيل يقطع المماثلة بكل صورها، أما التشبيه فهناك التشابه اللفظي، فالله عز وجل سميع بصير والإنسان أيضا يوصف بالسمع والبصر، لكن ليس مثل سمع الله سمع وليس مثل بصر الله بصر. فالنفي بالتمثيل نفي أوقع، لأن التشبيه ما من شيئين إلا بينهما وجه شبه، فلو قلنا ليس كشبه شبه لاقتضى ذلك أن يقول إنه إذن إذا كان لله سمع فلا يكون المخلوق سمع، إذا كان لله بصر فلا يكون المخلوق بصر، وهكذا. لكن قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثالث أن أهل الأهواء قد وصفوا وطعنوا في أهل السنة بأنهم المشبهة المشبهة، نظرا لأنهم أثبتوا النصوص. فلو أننا نفينا التشبيه لفهم بعض الناس أننا الآن ننفي إثبات الصفات، لأنهم سمونا مشبهة نظرا لأننا نثبت الصفات. فلو قلنا لا لسنا مشبهة فقد يفهم أي لسنا مثبتة للصفات ونحن نثبت الصفات، فيكون نفي التمثيل هو الموافق لسياق القرآن وهو الموافق لإزالة الاشتباه وغير ذلك. ونفي التمثيل مسلك أهل السنة والجماعة في الرد على الممثلة الذين قالوا بأن صفات الله سبحانه وتعالى كصفات خلقه، وأنه لا فرق بين يديه وأيدينا، ولا بين وجهه ووجوهنا، ولا بين أصابعه وأصابعنا، فإنهم يثبتون ذلك ويقولون ذلك. فيتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الممثلة، وعلى العكس يتبرؤون أيضا من طريقة المعطلة. فأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين طائفتين، بين طائفة الممثلة وبين طائفة المعطلة، بين المعطلة الذين عطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى فقالوا ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا كذا ولا كذا، ولا ينزل ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يتكلم، فعطلوا الصفات تحت شعار التنزيه، فقالوا نحن ننزه الرب سبحانه وتعالى، والتنزيه عندهم يساوي تعطيل الصفات. فيتبرأ أهل السنة والجماعة من الطريقتين، من طريقة المعطلة طريقة النفاة، ومن طريقة الممثلة الذين لا يفرقون بين خالق ومخلوق، ويقولون بما قاله الله عز وجل في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فأهل السنة والجماعة ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل، فهم على الحق حيثما كان وضد الباطل حيثما كان، فأخذوا الحق وهو التنزيه وردوا الباطل وهو التعطيل، وأخذوا الحق وهو الإثبات وردوا الباطل وهو التمثيل. ولا يستطيع أن يأخذ الحق كله ويدع الباطل كله إلا أهل الحق، وأهل الباطل يلبسون بين الحق والباطل، فطارة يتركون الحق كله ويقولون بالباطل كله، وطارة يجمعون بين حق وباطل في أحسن صورهم. أما الحق الخالص فهو خالص لمن خلص تلقيه ومصدره، لمن خلص له التلقي والمصدر، ولمن خلص له المسلك والقصد. لهذا أهل السنة والجماعة في كل باب من أبواب العلم أخلصوا البشر الذين أخلصوا أمرهم لله سبحانه فأخلصهم الله عز وجل، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من الاعتقاد، وهدوا إلى الطيب من العبادات، وهدوا إلى الطيب من المسالك، فهم أولى بالطيب اعتقادا وعبادة ومسلكا ومنهجا ودعوة، فرضي الله عن أوائلهم ورحم الله من لحق بهم. واحذروا يا إخوتاه كتمان حق أو تلبيس حق بباطل، وليكن هدف المسلم أن يصل إلى الحق الخالص، فلا تستهويه أباريق حق تكون ممزوجة بباطل قد يصد الإنسان عن معرفة الباطل الذي فيها محبة جماعة أو شعار أو شخص، أو أن يكون له قصد يعميه عن معرفة الحق. واعلموا أن من أراد الحق وصدق في طلبه وأخلص لله فلن يحرم الوصول إليه، لن يحرم الوصول إليه أبدا. وليكن شعار الإنسان: وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فمن ذهب إلى ربي وصدق الذهاب إلى ربي سبحانه وتعالى هداه الله عز وجل. ولهذا نرى أهل السنة والجماعة يتخلصون من كل باطل ويبرزون كل حق، ولا يظهرون دليلا واحدا على هذا الحق، بل يظهرون الأدلة المتعددة والمتنوعة، لأن القرآن كله حق، ولأن السنة الثابتة الصحيحة كلها حق، وهم الذين يأخذون بالحق كله في قرآن وفي سنة. لهذا فقد تبرأوا من الطريقتين، تبرأوا من طريقة المعطلة الذين زعموا التنزيه، لكنهم قالوا بتنزيه يريدونه هم ويستهونه هم، ومن طريقة الممثلة الذين يريدون الإثبات لكنه إثبات على طريقتهم. فالتنزيه حق والإثبات حق، لكن التنزيه الحق هو التنزيه القائم على إثبات الصفات لا تعطيلها. فيقولون هو السميع البصير، العليم الخبير، الحكيم الذي ينزل والذي يتكلم والذي يحب والذي يرضى والذي يغضب، والذي له وجه كما أخبر عن نفسه، وله عينان وله أصابع وله قدم وله كف. يثبتون كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه. فإن قال قائل مقتضى ذلك يقتضي التشبيه، قالوا ليس كمثله شيء. فإن أثبت الجميع ذاتا لا يماثلها ذوات، فإنهم يثبتون كذلك صفات لا يماثلها صفات. ويقولون إن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، وإذا قيل يستحيل أن يماثل ذاته ذوات قيل أيضا يستحيل أن يماثل صفاته صفات. فهم يأخذون بالحق الذي يثلج الصدور. وهم يثبتون أيضا، لكنهم يثبتون مع نفي المماثلة، فهم يثبتون السمع والبصر والنزول والاستواء والكلام والمحبة والرضا مع نفي المماثلة. طريقتهم هي طريقة القرآن، ومسلكهم هو مسلك القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال بعض أهل الأهواء: وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله، لأن هذه الآية قاصمة لظهر المعطلة والممثلة. يقول: وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله. طب قل: وددت لو فهمت هذه الآية، بدلا من أن تقول: وددت لو محيت هذه الآية. وذلك لأن أهل الهوى لهم دين آخر، لهم دين آخر غير دين أهل الحق، فهم أسعد بالدليل في كل باب من أبواب العلم. فهم في باب الأسماء والصفات وسط بين المعطلة والممثلة، وهم في باب الإيمان وسط بين الخوارج والمرجئة. فبينما الخوارج يكفرون بالذنب، وبينما المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فهم يلجؤون إلى طريقة القرآن ويقولون ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم لا يكفرون بالذنب ولا بالمعصية، وأيضا يقولون بخطر الذنب والمعصية. فالذنب ينقص الإيمان لكنه لا يزيله، فهم جمعوا بين الطريقتين، فهم جمعوا بين القولين بطريقة القرآن، فأخذوا النصين وقالوا بمدلول النصين لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، يأخذون سائر النصوص ويقولون بسائر النصوص ولا يضربون بالنصوص، يضربون بعضها ببعض، إنما يقولون بمؤدى جميع النصوص ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، دليل على أنه ينفى عنه كمال الإيمان، وإن زنى وإن سرق إثبات لأصل الإيمان، فليس كافرا، وإلا ما قال النبي وإن زنى وإن سرق، وليس مؤمنا كاملا الإيمان، وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإن قول النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن دليل على أن المعاصي تؤثر بنقص الإيمان، والنبي قد صرح بنقص الإيمان، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل حازم من كن، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح بنقص الإيمان في حديث أبي سعيد عند البخاري حينما قال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة مثقال حبة مثقال شعيرة، فدل هذا على نقصان الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة عند البخاري يقول الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فدل هذا على أن الإيمان له أعلى وأدنى، وأن الإيمان له زيادة ونقصان، ليزداد إيمانا مع إيمانهم الذين قال وإذا ما أنزلت سورة فإن من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم، وهكذا فأهل السنة والجماعة يقولون بتأثير المعاصي في الإيمان، وأن المعاصي تؤثر في الإيمان تأثيرا بالغا، وإننا نخاف على من مات على هذه المعاصي ولم يتب منها، ولكننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بمعصية عصاها ولا بذنب أذنبه، ولا نكفره ولا نخرجه من الإيمان بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه من الإيمان، خلافا للخوارج الذين يخرجون من الإيمان بالمعصية التي عصاها، فإن زنى كفر، وإن قتل كفر، وإن كذب كفر، وإن مخالفين بذلك النصوص الأخرى. ماذا تصنعون في النصوص الأخرى التي بيّنت إيمان المؤمن؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر رضي الله عنه إنك مروء فيك جاهلية، لما عير رجلا بأمه قال إنك مروء فيك جاهلية، فلماذا لم يكفره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وزنت الغامدية، فلماذا لم يكفرها الرسول؟ وزن ماعز، فلماذا لم يكفره الرسول؟ وجحدت المتاع المرأة المخزومية، فلماذا لم يكفرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليست هذه من المعاصي، بل من المعاصي الكبيرة التي أوجبت إقامة الحدود، فقطع النبي يد السارق، وقتل النبي واقتص النبي صلى الله عليه وسلم من القاتل، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني وجلد الزاني، وعنف النبي صلى الله عليه وسلم من أكل كبيرة، ولم يكفر أحدا صلى الله عليه وسلم، ألا يسعكم هذا؟ وأيضا هؤلاء المرجئة الذين يقولون بأن المعاصي لا تضر مع الإيمان، فسروا لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، حينما يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فسروا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، فسروا لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل حالقة وسلقة وهكذا، فسروا لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا، فسروا لنا إذا لم تكن المعاصي تؤثر فيها فسروا لنا، فيأتي أهل السنة والجماعة أولى الناس بالحق، ونسأل الله أن يهدينا سبيلهم وطريقهم إلى أن نلقاه، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا بهذا المنهج العظيم الرباني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإخواننا وأحبابنا كل هوى في نفوسنا يحول بيننا وبين الحق والوصول إليه والتزامه، نسأل الله أن لا يجعل للشيطان علينا سبيلا ولا سلطانا، نسأل الله أن نكون على ضرب أئمة الهدى ومصابيح الدجى إلى أن نلقاه، نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. هذا المنهج العظيم الذي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يحتاج إلى تعسف في معتقد ولا احتاج الى تعسف في اصل، بل انك تسير على ما صار عليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فأهل السنة والجماعة أسعد بالحق في كل هذا. في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وسط بين طريقة الخوارج والنواصف، فهم يتبرؤون من الطريقتين، من الخوارج الذين يكفرون أهل البيت، ومن النواصب الذين يؤلهون أهل البيت، وهم يترضون على جميع الصحابة بلا استثناء، ويرون أن الصحابة هم خير جيل وهم خير أمة، وأن لهم من الحسنات ما تذوب فيها وفي بحارها تلك السيئات التي لو ثبتت عنهم فإنها مغمورة في بحر حسناتهم رضي الله عنهم. كيف لا نرضى عن قوم رضي الله عنهم؟ كيف يقول ربي في محكم كتابه لقد رضي الله عن المهاجرين، عن النبي والمهاجرين والأنصار، ونحن لا نرضى عنهم؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ونحن لا نترضى عليهم. كيف لا نرضى عن قوم قال الله عز وجل فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ كيف لا نقبل قوما زكاهم الله ولم يزكهم عالم ولا فقيه، ولم تجمع أمة من غير نص، وإنما أجمعت الأمة على ما ورد به النص؟ كيف لا نرضى على قوم ولا نترضى عن قوم؟ أما قال ربي سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فرضي الله عن من آمن قبل ومن آمن بعد، وقال وكلا وعد الله الحسنى. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما تطاول البعض على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا بني أولئك القوم أمر الله سبحانه وتعالى أن نترضى عنهم، فسبوهم وشتموهم وقد أمروا أن يترضوا عنهم وأن يدعوا لهم، كما قال سبحانه والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، من طريقة الخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة ونصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي. ويتبرؤون من طريقة النواصب الروافض قبحهم الله الذين يترضون على من قتل عمر ويسبون أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنونهم بل ويكفرونهم، كأبي بكر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أمن علي في صحبتي من أبي بكر، وقال ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأنه بها إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. فهم وسط بين النواصب وبين الروافض وهكذا، وهم وسط أيضا بين الخوارج وبين المرجئة، هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء في أسماء الدين والأحكام وفي العاقبة والجزاء. فهم يقولون إذا مات العاصي على معصيته ولم يتب منها فإنه تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، فإن دخل النار خرج منها بشفاعة الشافعين، خلافا للخوارج الذين يخلدون في النار والمعتزلة، وخلافا للمرجئة الذين يقولون لا يضرهم ذلك حتى في الآخرة وأنهم يدخلون الجنة ولا يدخلون النار. يتبرؤون من هذه الطريقة ومن هذه الطريقة، وكل طريقة الحقيقة ردية فإنها للسنة والجماعة يتبرؤون منها، ولهم الطريقة المرضية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو هنا رحمه الله تعالى الخطيب البغدادي يبين مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، فيقول إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه، وحققها من المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. يبقى هذا براءة من الإيه؟ من الطريقتين، من طريقة المعطلة وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، ومن طريقة الممثلة وقد حققها من المثبتين قوم فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. فهؤلاء نفوا تعطيلا، وهؤلاء أثبتوا تمثيلا. والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. الله أكبر، الله أكبر. هذه قاعدة ربانية، قاعدة عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. دين الله سبحانه وتعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه، فبين طريقة الغلو وبين طريقة الجفاء والتقصير يكون الحق الذي يلتزم أهل السنة والجماعة، فلا غلو عندهم ولا جفاء عندهم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهم لا يطرون إطراء يصل إلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب المدد منه والغوث منه والتعلق به بعد موته صلى الله عليه وسلم، وظن أنه ينفع أو يضر. فهم يتبرؤون من طريقة المشركين الذين دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه تفريج الكربات ورفع الحاجات، يتبرؤون من هذه الطريقة، ويتبرؤون من طريقة الجافين الذين ينتقصون حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتدون عليه وينتقصونه بالألفاظ وينتقصونه بالاتباع، ويرون لهم اتباعا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لطرق ومشايخ وعلماء وأشخاص، وإنما يعلمون أن المتبوع بإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يتبع العالم متى ما تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة له ولا اتباع له، وإنما يعتذرون عن ذلك. فهم أيضا بين الغالي في الدين وبين المقصر فيه، بين طريقة الغلاة وبين طريقة الجفاة، فهم يسيرون حيثما كان النص، وليس أبلغ في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه رسولا ومن كونه عبدا. فإن وصف النبي بالعبودية يفصل بينه وبين مقام الإلهية والربوبية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى لأنه عبد، ولا يسأل لأنه عبد، ولا يطلب منه تفريج الكربات لأنه عبد، ولا يطلب منه إحياء الموتى لأنه عبد. فهو صلى الله عليه وسلم عبد، وفي هذا رد على الغلاة الذين جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ربا لا عبدا، وهو رسول، رد على من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم ليس كاذبا ولا مكذبا من الله سبحانه وتعالى، بل هو الصادق المصدق. فالرسول لا يكون كاذبا. فقول القائل هو عبد الله ورسوله عبد، إنما هي براءة من طريقة الغلاة، ورسول إنما هي براءة من طريق الجفاة. فعبد ورسول أبلغ ما يكون وصفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي طلبه منا أن نصفه به، فقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وإن أقواما يظنون أنهم لو قالوا إنه عبد الله ورسوله فإن ذلك من غاية الانتقاص، هو عبد ورسول فقط. إذن أين من ألوذ به عند حلول الحادث العممي؟ أين من أدعوه في فك كربي ورفع حاجتي؟ أين من أتوجه إليه وأضع عنده حاجتي؟ لقد دعوت كثيرا تفرج الكرب وأزال الهم، نقول إنما أنت شيطان مريد، إنما أنت شيطان مريد، ولو سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطع رقبتك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، فإذا به صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا ويقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فكيف إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول أغثني يا رسول الله، مدد يا رسول الله، كيف إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ إذن الدين يا أحبتي، الدين دين الله تبارك وتعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه، هكذا اعلم جيدا. ولهذا قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو الخيار العدل، ليس الوسط أن تقف وسطا بين طائفتين مطلقا، وإنما الوسط هو العدل والخيار، أن تنتهج منهج الدليل، هذا هو الوسط. وليس الوسط يعني أنت بين رجلين، أنت بين أمرين مطلقا، فقد يكون الوسط هنا باطل أيضا، قد يكون الوسط هنا باطلا، وإنما الوسط هو ما قام عليه الدليل، الوسط هو العدل، الوسط هو الخيار، الوسط هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هذا هو الوسط وهذا هو الخيار وهذا هو العدل الذي ينبغي أن نسير عليه وأن ننحوه. فدين الله عز وجل وسط بين هذا وذاك، بين الغالي فيه والمقصر عنه. من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر أن يصوم ولا يفطر، وأن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أنام الليل، وقال الثالث: أما أنا فسأصوم الدهر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذا، يتبرأ من هذه الطريقة، وإن بدت في صورتها تعبدا، فإن الإنسان قد ينتهج عبادة وينتهج مسلكا ويظن أنه هو المسلك الصحيح، وهو ما انتهج هذا المسلك إلا هو وحده، فيظن أن هذا المنهج هو المنهج الصحيح السديد. بعض الناس يحرم على نفسه مأكولات ومشروبات، بعض الناس يحرم على نفسه لباسا، بعض الناس يحرم على نفسه أشياء أباحها الله سبحانه وتعالى، ويظن أنه بذلك من أقرب الناس، بل وبعد ذلك قد ينظر إلى من يتناول المباح على أنه العاصي، فإنه انتهج أولا طريقة لنفسه، فقال: إن من أكل اللحم ومن لبس الجديد فإنه يكون كذا وكذا ولا يكون زاهدا ولا يكون إلى آخره، ثم ينتهج المنهج هذا، يلبس المرقع من الثياب والرثي من الثياب، ولا يأكل لحما ولا يأكل الطيبات التي أحلها الله وأباح الله، ثم يعود بعد ذلك ناقدا من يأكل، فإن الغالي هذا ينتهج أمرين وطريقتين، الطريقة الأولى يحدث طريقة لنفسه، الطريقة الثانية يحاكم الناس إلى إيه؟ يحاكم الناس إلى طريقته، فمن لم يكن معه فإنه المقصر الجافي، فيحاكم الناس إلى ذلك. وأنتم تعلمون أن أهل الأهواء يحاكمون البشرية كلها إلى ما ذهبوا إليه، فمن لم يكن معي فهو علي، وهكذا أهل الأهواء، فهم يحدثون في دين الله ثم يحاكمون الناس إلى هذا الإحداث، فمن لم يكن معهم على طريقتهم فهو الضال المضل، ليس بالسلفي وليس بالمستقيم وليس بالسني، إنما السني من تبع طريقتي، والسلفي من انتهج منهجي وصار على طريقتي، هكذا. فيتبرأ الإسلام من هذا كله، يتبرأ الإسلام من الغلو في كل صوره وأحواله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ابن عباس بحصن قد التقطه ليرمي به النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو، فإن مهلك من كان قبلكم الغلو. فاحذر الغلو يا أخي، احذر الغلو، احذر الغلو بكل صوره وصنوفه، وسر على ما صار عليه سلفك الصالح رحمهم الله تعالى، احذر أن تنتهج طريقته. التكفيريون عندهم غلو في هذا، كفروا المجتمعات لآرائهم، والمفسدون زعموا أنهم هم الجهاديون، كذلك أيضا انتهجوا طريقة وحاكموا الناس إليها، ومن لم يكن معهم فهم من القاعدين. ولهذا جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية إنما يصفون كل الناس بأنهم القاعدون، القاعدون القاعدون. وأيضا التكفيريون الذين يكفرون المجتمع من غير توافر شروط وانتفاء موانع، ما يعرفون شيء اسمه توافر شروط وانتفاء موانع، ما يعرفون هذا، ما يعرفون هذا، إنما أتى فلان هذا كفرا إذن هو الكافر، أتى شركا إذن هو المشرك، أتى بدعة، إذن هو المبتدع من غير نظر إلى شروط وضعها الشارع أو موانع اعتبرها الشارع إذا وجدت في العبد. فإن الإسلام قد أوجد موانع لا يستحق المعين أن يوصف بالوصف إلا إذا ارتفعت تلك الموانع. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. فهل هذا الذي ارتكب هذا الأمر هو متعمد أو مخطئ، هو عالم أو هو جاهل، هو مكره أو هو قاصد؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإن أقواما لا يبالون لا بخطأ ولا نسيان ولا إكراه ولا غير ذلك، وإنما يأتي الإنسان الشيء فيحكمون عليه مباشرة. فكفروا المجتمعات وحكموا المجتمعات إلى ما ذهبوا إليه رادين الأدلة الشرعية التي اقتضت ذلك، فلم يفرقوا بين نوع وبين معين، بين أن أقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبين من يقول يقع في مكفر أو يقع في مبدع أو يقع في مفسق، بين أن أحكم على فعله بأنه البدعة وبأنه الفسق وبأنه الكفر وبأنه الشرك، وبين أن أحكم عليه بأنه هو المشرك وهو المبتدع وهو الضال وهو المضل. لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فدين الله سبحانه وتعالى بين هؤلاء الغلاة وبين الجفاة المقصرين الذين لا يلتفتون إلى نص ولا يعظمون نصا ولا يعملون بنص، إنما هم إباحيون يتركون النصوص ولا يعملون بها. فبين الطريقتين يسير أهل السنة والجماعة، وعلى طريقتهم العظيمة الطريقة المرضية طريقة الوسطية التي هي بين الغلو وبين الجفاء. فرحم الله أئمة السلف. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، الله أكبر، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فالكلام في الصفات فرع على الكلام في ذات، خلاص انتهت المسألة. لو ضبط الإنسان هذه القاعدة انتهت المسألة. الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى أو يحتذي، يعني الشخص يحتذى الشخص في ذلك حذوه ومثاله، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فلو أتقنت هذه القاعدة لبان لك منهج الحق في الأسماء والصفات. لماذا نص على الذات؟ لأن جميع الفرق تثبت الذات. الممثلة يثبتون ذاتا لا تمثلها ذوات، وما عدا ذلك يجعلون الصفات كسائر صفات المخلوقين. والمعطلة يعطلون جميع الصفات إلا الذات، فإنهم يثبتون الذات. إذا انقسم المشترك إثبات ذات لا تماثلها ذوات. إذا هنا يأتي الإيه؟ تأتي قاعدة الحق أن القول في الصفات كالقول في الذات. المعطلة يفرقون بين الذات والصفات، والممثلة يفرقون بين الذات والصفات. أهل السنة يقولون الصفات القول فيها كالقول في الذات. عرفتم يا إخواني أين المعترك؟ المعترك في الصفات. أما الذات فإنها مثبتة، وإلا لو قال ليس يوجد ذات خلاص هذا ملحد. لا، هم يقولون هو يثبتون ذاتا، المعطلة يثبتون ذاتا والممثلة يثبتون ذاتا، ولكنهم لا يفرقون بين يفرقون بين الذات والصفات. أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الذات والصفات، ويقولون القول في الصفات كالقول في الذات. كفى هذه القاعدة، كفى هذه القاعدة. فإن قلتم يا ممثلة إن صفات لك كصفات المخلوقين، قولوا ذات الله كذوات المخلوقين. فإن قلتم لا، ذات الله لا يمثل أدوات. قلنا لا، صفات الله لا يمثلها صفات. وأنتم يا معطلة إن عطلتم الصفات فعطلوا الذات، لأنه لا يتصور وجود ذات بلا صفات أبدا، لا يوجد وجود ذات بلا صفات. أي ذات وجدت بلا صفات؟ أنت بلا صفات، الهواء بلا صفات، الماء بلا صفات، الحديد بلا صفات، أي شيء بلا صفات، حتى تكون ذات الله بلا صفات. فإن عطلتم فعطلوا ذاتا، فإن قلتم لا نحن نثبت ذاتا لا صفات، قلنا يلزمكم أن تثبتوا صفات كما أثبتتم ذاتا، وإلا عاد القول على أنكم حينئذ معطلة لهذه الذات. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. الله أكبر، روعة الحقيقة. تلك القواعد التي يذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، هذه قواعد قواعد ربانية، كأنما يضع لك الحقيقة حروفا من ذهب. انتبهوا يا أخوان، يبقى عندنا الآن قواعد ذكرها الشيخ. واحد، أن الكلام في الصفات، أن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. اثنين، أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة المعطلة ومن طريقة الممثلة. ثلاثة، أن القصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه. أربعة، أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. خمسة، أنه إن كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود. نعم نعم، كيف تفسير هذا؟ ايوه، ما طب فايه يعني تفسير؟ كل هذا تفسير لقاعدة واحدة، كل بيتكلموا هذا كله تفسير لقاعدة واحدة، لكن احنا مش بناخد بالجملة. كلام السلف مش يؤخذ بالجملة، كلام السلف يؤخذ بالحرف الواحد، ونحن نتكلم على تعبيرات وسياقات وجمل لابد ان تحفظ حفظا. وإلا كل هذا الكلام اصلا، كل هذا الكلام يفسر بعضه بعضا، ليس ينشئ اشياء اخرى، انما هذا الكلام كله يفسر بعضه بعضا. ها؟ اي نعم، هو السميع البصير. نعم. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، هذه عبارة ماتعة جليلة، فإنك في ذات الرب سبحانه وتعالى تثبت وجودا لا كيفية، كذلك في الصفات إنما أنت تثبت وجودا لا تثبت كيفية ولا تحديدا. فإثبات الصفات ليس يلزم منه أنك لابد أن تلزم كيفية، أنت الذات تثبت وجودها. فمعلوم أنك إن أثبتت ذات الله سبحانه وتعالى فإنك تثبت وجودا لذات الله سبحانه وتعالى بصفاتها، لا إثبات كيفية للذات. فإذا كنت لا تثبت أو ليس مقصودك إثبات الكيفية للذات، فكذلك اجعل منهجك في الصفات كمنهجك في الذات، فأثبت الصفة وجودا لا كيفية. يبقى القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كانت الذات إنما المطلوب منك إثباتها، فكذلك في الصفات إنما المطلوب منك إثباتها. فإن أثبت ذاتا حقيقية، ذاتا حقيقية لا يمثلها أدوات، فكذلك الصفة لابد أن تكون صفة حقيقية لا يماثلها صفات. فالإثبات هنا إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك الصفة إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا لله تعالى يد وسمع وبصر، فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. يبقى هنا إثبات هذه الصفات اليد والسمع والبصر نثبت على حقيقتها، أثبتها الله عز وجل نفسه إثبات وجود، نثبت سمعا ونثبت بصرا ونثبت يدا. إنما لو حرفنا اليد إلى القدرة والسمع والبصر العلمي فقد عطلنا ما أثبته الله عز وجل نفسه. فأين وجود السمع إذن؟ إذا قال إن الله كان سميعا بصيرا، وأنت تقول وأن له يدان، وأنت تقول اليد مع القدرة، إذن فين اليد؟ ذهبت اليد، ما عاد في يد. لما تقول مراد باليد القدرة، إذن أثبتت قدرته ولم تثبت يدا. طب أليس الله عز وجل قد أثبت نفسه يدا وأثبت لنفسه قدرة؟ لقد أثبت الله لنفسه قدرة وأثبت يدين لنفسه سبحانه وتعالى. فإذا كانت اليد بمعنى القدرة، إذن أنت الآن عطلت صفة اليدين، عطلت صفة اليدين. أين اليدان؟ أين السمع والبصر إذا فصلت السمع والبصر بالعلم؟ لما أراد الله أن يثبت العلم سبحانه وتعالى أثبت العلم لنفسه، ولما أراد أن يثبت السمع والبصر أثبت السمع والبصر. فلو كان السمع والبصر المراد بهما العلم، إذا لا فرق بين العلم وبين السمع والبصر، إننا معكما أسمع وأرى. لا أحرقت سبحات وجهي من تأ إليه بصره من خلقه، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. فإذا كانت المراد بكل هذا هو القدرة، إذن أين اليدان؟ إذا أنت عطلت عن ذلك إلى تعطيل ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، فإن حرفتها فقد عطلت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. هذه واحدة. اثنين، وضعت معنى جديدا من عندك لم يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة. يبقى أنت قمت بجريمتين، جريمة التعطيل وجريمة الافتراء والقول على الله بلا علم. جريمة التعطيل حين نفيت يدين ونفيت سمعا ونفيت بصرا ونفيت نزولا ونفيت كلاما، وجريمة أخرى وهي جريمة الافتراء، أنك قلت على الله بالعلم، قلت يا ربي أنت مرادك من السمع والبصر العلم، أنت مرادك من اليدين القدر، أنت مرادك من كذا كذا، فقد افتريت مرادا من عندك. فما الدليل على هذا المراد؟ يبقى أنت جمعت بين جريمتين، جريمة التعطيل وجريمة الافتراء على الله سبحانه وتعالى بالعلم. أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا نثبت ما أثبته الله لنفسه. يبقى إذن ما ردوا على الله عز وجل أمره، وقالوا ليس كمثله شيء، نزه الله عز وجل، فهم أثبتوا مع الإيه؟ مع التنزيه. يبقى المحظور تجنبوه، والنص أخذوه وعملوا به. ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها. التوقيف يعني النص، ووجب نفي التشبيه عنه. لماذا؟ لأن التوقيف ورد به. فالتوقيف ورد بالإثبات، والتوقيف ورد بنفي التمثيل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ولما تعلق أهل البدع، يبقى هنا أصل باختصار المنهج السلفي في الأسماء والصفات، وقل من يهدى لهذا يا أخوان، قل من يهدى لهذا. ولما تعلق أهل البدع على عيب أهل النقل بروايتهم هذه الأحاديث، ولبسوا على من ضعف علمه بأنهم يروون ما لا يليق بالتوحيد ولا يصح في الدين، ورموهم بكفر أهل التشبيه وغفلة أهل التعطيل، أجيبوا. يبقى ماذا كان موقف أهل البدع من أهل السنة حينما قالوا ما قاله الله؟ ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. ماذا كان موقف الأهواء والبدع منهم؟ ها؟ واحد، عيب أهل النقل، أهل النقل، عيب أهل الأثر، عيب أهل الحديث، في مقابلة ماذا؟ في مقابلة أهل العقل. فهؤلاء عابوا أهل النقل لأنهم أهل العقل، وكما قلنا كل واحد ينتهج طريقة لابد أن يعيب إيه؟ طريقة الآخر، لابد أن يعيب طريقة الآخر، يعيب طريقة ويحاكم الناس إلى هذه الطريقة. فهؤلاء العقلانيون حكموا الناس إلى العقول وقالوا بأن طريقة النقل هذه طريقة لم يكن مراد الله عز وجل من النصوص الظواهر هذه، وإنما أراد الله عز وجل ما وراء هذه الظواهر من المعاني الخفية، فجعل النصوص ظاهرا وباطلا. وأحسن هؤلاء لما من أهل الأهواء يعني أحسنهم طريقة من قال بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قالوا ما في إشكال، السلف رووا النصوص ولا عرفوا ما فيها، فهذه هؤلاء سلكوا طريقة السلامة، وأما الخلف عرفوا ما فيها، فهؤلاء سلكوا طريقة العلم والإيه والحكمة، فالسلف أسلم والخلف أعلم وأحكم. قال ابن تيمية: ولا يقول هذا إلا غبي من الأغبياء. وكل أهل الأهواء إنما هم أغبياء، لأن الله طمس بصائرهم وأعينهم فلم يبصروا حقا أبدا. لأنه كيف تكون سلامة بلا علم وحكمة؟ وكيف يكون علم لا يؤدي إلى سلامة؟ إنما العبارة الصحيحة أن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وطريقة الخلف هي طريقة الجاهلين، طريقة المنحرفين، طريقة الضالين، التي تؤدي إلى العطب وتؤدي إلى الضلال والانحراف لا إلى السلامة أبدا. ولا يؤدي إلى السلامة إلا طريقة الراسخين العلماء، طريقة السلف هي الطريقة الأسلم والأعلم والأحكم. فأول شيء يقوم به أهل البدع عيب أهل النقل، أول شيء. ولهذا أول شيء تحارب به خصمك أول شيء تسقطه، وإن استطعت أن تسقطه في لفظة واحدة فافعل. وهذه طريقة أهل الأهواء والبدع، هؤلاء مجسمة بس، خلاص يكفي، لا تفصل بقى، مجسمة مشبهة. هؤلاء متطرفون، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء حنبلة، هؤلاء وهابية، هؤلاء مداخلة، هؤلاء حددية، هؤلاء كذا، خلاص انتهت المسألة. فتخاف أنت أنا رايح فين عند الوهابية؟ أعوذ بالله. ولهذا تجد على وسائل الإعلام الآن لك: لا دول وهابية. الناس ما يعرفون من الوهابية أصلا، ما يعرفون، لكن استطاع الأعداء أن يختزلوا الحرب في عبارة واحدة بس. ولهذا أهل الافتراء يحرصون على هذه العبارة: دول إرهابيون، أنت إرهابي، لحية ثوب قصير، أنت كده إرهابي، كده إرهابي، متطرف، وهابي، حنبلي، مجسم، مشبه، ساحر، مجنون، وهكذا. فيضعون الألقاب، هذه الألقاب تنفر وحدها. بعض الناس ما يسأل بقى، مش مشكلة، وهابي يعوذ بالله من الوهابي، وما يدري من الوهابي أصلا، حنبلي يعوذ بالله من الحنبلي، ما يدري من الحنبلي، هذا حدادي، من الحدادي ما ندري، أعوذ بالله من الحدادي، وهكذا. فقد تكون أنت تحارب الحدادي ويقال عنك إنك حدادي، وأنت تحارب الحدادي لكن ما تدري من الحدادي، الناس ما يدرون من الحدادي، هذا حدادي خلاص حدادي، وهكذا. فهذه الألفاظ تجعل في هذا الطريق للصد عن أهل الحق. لكن إذا كنت منتقدا أحدا فانتقد بالدليل، دعنا من الألفاظ هذه الفضفاضة، لأنه لست بأولى، أو ليس خصمك يعني بأولى بهذه الألفاظ منك أيضا. هو يقول أنت حداد، ويقول أنت وهابي، ويقول أنت مدخلي، ويقول أنت مخرجي، ويقول أنت كذا وكذا، لكن لابد من الاستفصال، ولابد من البيان، ولابد من التفصيل، وإذا كان الإنسان ينتقد شخصا فلما ينتقده لقول قاله ولمقال كتبه ولعقيدة درسها ولطريقة اخترعها، حينئذ يكون الانتقاد. أنا أقول مثلا نحن نأخذ على الأشاعرة يا إخواني، إحنا نقول لا دعوكم هؤلاء أشاعرة وبس كده، أشاعرة خلاص يعني، يعني اللقب فقط أشاعرة، ولا نقول الأشاعرة انتبه هذا أشعاري، أشعاري يعني، أشعاري يعني في الإيمان ماذا يقول، في القدر ماذا يقول، في الأسماء والصفات ماذا يقول، هذا جهمي ماذا يقول الجهمي، في الأسماء والصفات ما عقيدته، في الإيمان ما عقيدته، في القدر ما عقيدته، هذا خارجي، خارجي. إذن في المعاصي التي يرتكبها المسلم ماذا يقول، في ما عقيدته في المعاصي، ما عقيدته في من مات على المعاصي، أهو مخلد أم لا، ما عقيدته في الخروج على الأئمة أهل السنة والجماعة، في باب الأسماء والصفات ما تبرأ من طريقة الجبرية والقدرية، ولا تبرأ من طريقة الخوارج والمرجئة يقولون، ولكن هنا يقولون نتبرأ من طريقة المعطلة والممثلة، ولما نأتي باب القدر نتبرأ من طريقة الجبرية والقدرية، فلا يعطون قول طائفة لطائفة أخرى، إنما القدرية عندنا قدرية بأصول، إنما الجبرية عندنا جبرية بأصول، إنما المرجئة عندنا مرجئة بأصول، مش إذا خلصت تبقى مرجئ كما يقال، اللي ما يكفر حاكم مرجئ، اللي ما يكفر المسلمين بالعموم يبقى مرجئ. حتى صاروا يطلقون المرجع على طريقة الدعوة، لطريقة هدية عنده رفق هذا مرجع، لابد تكون طريقة الشد على الناس و... لا، من المرجع؟ كل من المرجع؟ من المرجع؟ أنا أتهمك بإرجاء، أنت مرجع، مرجع ليه؟ أنا أرى الإيمان قول وعمل. لا، ما أقصد هذا، ما تقصد إيه مرجع؟ أقصد أنك أنت لا تكفر الحكام، وما علاقة هذا بالإرجاء؟ طيب ما علاقة هذا بالإرجاء؟ ولهذا تجد الذين ينتقدون أهل السنة لك إيه؟ هؤلاء خلي بالك مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة، مع الدعاة خوارج، هذا مبتدع، هذا احذر منه، طريقة الخوارج، ومع الحكام مرجئة، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، يبقى مرجئة مع الحكام ليه؟ لأنه ما يكفرهم، ومع الدعاة خوارج ليه؟ لأنه بينتقدهم بالحكام. طيب في الدعاة خوارج مع الدعاة إذا، وعلمنا ما طريقة المرجئة مع الحكام؟ ألا تعلم أن جماهير المرجئة يرون الخروج على الحاكم بالسيف أصلا؟ ألا تعلم أن جماهير المرجئة على ذلك؟ راجع مقالات الإسلاميين الأشعري، جماهير المرجئة يرون الخروج بالسيف على الحاكم، كل أهل الأهواء يجتمعون في السيف، فمن المرجع؟ خالفتك أبقى مرجع، خالفتك أبقى مرجع على طول مباشرة، أو خارجي أو حدادي أو نصيبي أو رافضي، كيف هذا؟ لابد الإنسان يميز، وإذا وضع لقبا ووصفا فلابد أن يتقي الله فيه. حرام عليك، خذ فتوى، حرام أن تنسب لي الأشاعرة منهج المعتزلة، حرام، وإن كان كل من المنهجين باطل، لأنك مفتري، لأنك قلت بلا علم. لا تنسب إلى اليهود ما قالت النصارى، ولا تنسب إلى النصارى ما قالت اليهود، فإن اليهود قالوا قولا حقق القول، قالت اليهود يد الله مغلولة، ما قالت ذلك النصارى، قالت النصارى المسيح ابن الله، ما قالت ذلك يهود، هذا في اليهود والنصارى، في الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك. حقق، أو كلما عجز الإنسان عن تحقيق مقام لجأ إلى العباءة الواسعة؟ لا يا أخي، نحن يا أخي لا ننسب إلى الإخوان ما عند التكفيريين ولا الجهاديين في أصولهم، ولا الجهاديين ما عند الإخوان في أصولهم. الإخوان جماعة لها أصول، التكفيريون جماعة لها أصول التكفير والهجرة، الجهاد، المرجئة، المعتزلة، الأشاعرة، ولو كان أهل السنة والجماعة لا يميزون لجعلوا الجميع أهل هوى بإطلاق ولم يميزوا بينه. يبقى الجهمية جهمية وخوارج ومعتزلة وكذا 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 وهكذا. إنما احنا وجدنا ضوابط يا أخواني، ضوابط مهمة جدا. ولهذا احنا ما نقول أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين معطلة وممثلة، حبرنا جيدا ايه طريقة المعطلة وايه طريقة الممثلة. المعطلة عطلوا صفات، الممثلة أثبتوا. هؤلاء نفوا صفات ودول أثبتوا صفات. كيف نجعل الطريقتين واحدة وأن كل من وقع في باب الصفات نقول معطل أو نقول ممثل أو نقول كده أو كده، هذا طريقة وهذا طريقة، أو كل من وقع في القدر يقال هذا القدر أو هذا جبري؟ لا، هذه طريقة وهذه وهذه إيه وهذه طريقة، هذه طريقة وهذه طريقة. فلما أقول مثلا حدادي هذا له طريقة معروفة، حدادي هذا يطعن في أكابر الأمة، يطعن في علماء الأمة، حدادي هذا ما عنده شيء اسمه زلة وانحراف، ما عنده شيء اسمه كذا، على طول وقع في بدعة وقعت البدعة عليه مباشرة، حتى ولو كان إمام الأئمة. فيتعلون في من تردت الأمة عليهم وقبلت الأمة عملهم بالقبول، لا ابن تيمية ولا من هو أكبر من ابن تيمية ولا من هو أقل من ابن تيمية، على طول مباشرة، ولا يرون ابن باز ولا يرون ألباني ولا يرون كذا وكذا مباشرة. لو وقعوا وجدوا زلة مباشرة. إذن هؤلاء ما يحترمون علماء الأمة ولا يرون العلماء الأمة قدرا ولا مكانة ولا يفرقون بين زلة وبين انحراف، فكل خطأ يسمى انحرافا. هؤلاء هم الحدادية، هؤلاء هم الحدادية. أما من يترضون على علماء الأمة ويعيشون الليل والنهار يربطون الأمة بعلماء الأمة، فكيف يقال لهم سبحان الله؟ كيف يقال هذا من الجناية؟ هذا من الجناية، يقال هذا فلان كذا وهذا فلان كذا إلا بدليل ثبت، إلا بدليل ثبت. إن طعن واحد منهم في ابن باز، في الألباني، في العثيمين، في مقبل، في كذا، في الفوزان، في ربيع بن هادي، في هؤلاء يطعن فيهم، هذا حدادي لا شك، لأن الأمة تلقت هؤلاء بالقبول. أنا أطعن في ابن باز حدادي لا شك، لأن ابن باز خلاص مات والأمة قد رضيت الحمد لله عمله وقد أثنت عليه والحمد لله، والحمد لله أثنت الأمة على ابن باز. أنا آتي الآن لأطعن في ابن باز، أطعن الآن في العثيمين، أطعن الآن في سادات الأمة، ما يليق، ما يصلح، ما يصلح. لكن أخالفك أنت في مسألة وتخالفني في مسألة فيقال أنت حدادي لكوني خالفتني، أو أنا حدادي لكوني خالفتك، لا، ما ينبغي هذا. ليس كل من خالف يقال حدادي، من خالف يقال مخالف، لكن هناك مخالفة خاصة عند الحدادية، وهي الطعن في الأئمة، الطعن في أكابر الأمة، الطعن في علماء الأمة الذين تلقت الأمة علمهم بالقبول. فأول شيء من صفات أهل البدع والأهواء أنهم يعيبون أهل النقل. ولما تعلق أهل البدع على عيب أهل النقل بروايتهم هذه الأحاديث ولبسوا على من ضعف علمه، يبقى العيب لا للسنة، ده واحد. اثنين، التلبيس على ضعفة العلم، التلبيس على ضعفة العلم. سبحان الله، يلبس ويأتي يوسوس على ضعفة العلم، من لا دراية له بالعلم أصلا ولا خبرة له بالعلم، يجي يلبس على الناس، يقول هؤلاء مجسمة، هؤلاء مشبهة، هؤلاء كذا. المعطلة ماذا يقولون؟ هؤلاء ما ينزهون الله، هؤلاء يجعلون الله كخلقه. طيب كيف يعني يجعل الله كخلقه؟ ويأتي الممثلة يقول هؤلاء يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يجعلوننا نتعبد
بأشياء لا نعرف معناها، يقولون يد الله لا تماثلها أياد ولا ندري عن كيفيتها. إذن كيف خاطبنا الله عز وجل في القرآن؟ وكيف يكون القرآن كتاب هداية ونحن لا نعرف كيفية الصفات؟ كيف هذا؟ فهؤلاء يعطلون معاني القرآن، يعني يسبونك ويلمزونك بهذا. يا ضعيف العقل وضعيف القلب وضعيف الإيمان يأخذ إيه هذا الكلام؟ ولهذا معروف يا إخواني، ولهذا ليه أهل السنة والجماعة نهوا عن مجالسة أهل الأهواء؟ لأنه قد تخيل عليك الشبهة فيتحول مسارك، فيتحول مسارك. بعض الناس وقد يجلس عند بعض أهل العلم أناس ويجلسون عند أهل الأهواء فيلتقطون، يلتقطهم أهل الأهواء بعد ذلك. ليه؟ لأنهم فتحوا أذنهم وليس عندهم علم، فجاءت الشبهة فتمكنت من إيه؟ من قلوبهم. فهؤلاء يلبسون على الناس ويأتون ببعض حق في غير موضعه ظنا أن هذا هو الإيه؟ ظنا أن هذا هو الحق. زي واحد مثلا تجده مثلا يقول لو منهج السلف لابد كذا ونحاكم الناس لمنهج السلفي وغير ذلك، ويقول مثل هذا الكلام ولكنه لا يتصور منهج السلف، لا يتصور منهج السلف. وبعض الناس ينهى عن التعصب وهو يدعو قومه إلى التعصب ويدعو الأمة إلى التعصب. ولهذا نقول خير مثال على بيان منهج الشخص طريقته، ليست ألفاظه فقط إنما طريقته، طريقته، الطريقة هي التي تحدد والطريقة هي التي تبين. نعم. قال ولبسوا على من ضعف علمه بأنهم يروون ما لا يليق بالتوحيد ولا يصح بالدين. أهل السنة والجماعة يرون، يعني أول ما يقول السني قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا لرجلين، يعجب ربنا، ينزل ربنا، لله أشد فرحا. أول ما تقول هذه النصوص يضع يده على رأسه ويقول أعوذ بالله من هذا الكفر، أعوذ بالله من هذا الكفر. وتراه يولي وله ضراط، لأنه ما يستطيع أن يسمع هذا أبدا، ما يستطيع أن يسمع هذا. فإذا سمع الشيطان هذه ولا وله إيه؟ ولا وله ضراط، ولا وله ضراط. ولهذا ما جالس أهل السنة ما يحضر الشياطين، ما يستطيعون، لما تحف الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. قوم اجتمعوا على معرفة ربهم، طريق في ذلك ربهم فيما قال وأخبر، لا يعاندون ولا يشقون. أنا يا أخي اسمي هشام، تقول أنت علي. يا أخي أنا هشام، تقول أنا علي، أنت علي. أنا يا أخي كذا وكذا وكذا من الصفات، أنا خريج كذا، لا 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 أنت خريج طب ولا خريج سمكرة ولا أي شيء. لماذا هذا أصلا؟ ماذا تنتظر مني؟ أغضب عليك، ولله المثل الأعلى. الرب سبحانه وتعالى يقول بل يداه مبسوطتان وهم يقول لا لا ليس لك يدان. لما خلقت بيدي، لا يا رب ليس بيديك، بقدرتك. سبحان الله، سبحان الله. فأهل السنة والجماعة يتعبدون الله بما قال الله، يتعبدون الله بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسوله ما ينطق عن الهوى، عاد الأمر إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى. فإنه ما ينطق عن الهوى، إنه إلى وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فأهل السنة والجماعة يقولون هذا. فهؤلاء يلبسون عليهم ويقولون ايه؟ بأنهم يرغون ما لا يليق بالتوحيد وصفة الدين، اللي هو نفس العبارة يا اخوان، جماعة اللي طلعوا الكريم في الخروج وكذا، ويجيب لك نصوص. الصدول ما يعرفوش مناطات الأدلة. هؤلاء أناس يرغون أحاديث لا يعرفون المناطات، زي ما انت تسمعوا على التلفزيون، أول طبعا ما يقول ما يعرفوش المناطات وكذا، يوم الناس فعلا تفكر ان كل النصوص ديت هؤلاء يرووها ولا يعرفون ايه؟ ولا يعرفون مناطها. وكأن المناط هذا دين نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم المناط، مش اقرأ باسم ربك الذي خلق. يظنونه شيئا. ايه مناطات؟ طب ما تعرف الامه المناطات، عرف الامه المناط. ستجدون بعد اثارات الامم تنكرونها، قالوا فما تأمرون ان انذرتنا ذلك صلاه، قال تؤدون الحق الذي عليكم، ما تسالون الله الذي لكم. ما تعرف الامه المناط، يعني ايه مناط؟ هنا ها عرف الأمة مناط هذا الدليل. ولهذا أنا أقول لك احضر العباءات الواسعة، احضر العباءات الواسعة، ألقاب دون حقائق. ها مصطلحات من غير تفسير. إرهاب، كان إرهاب بس كده، إرهاب. لكن فسر يا أخي، فسر، فسر يا أخي، فسر. مناط، دول ما عرفوش المناط، تمام كويس، قول لي بقى أنت المناط، قول لي أنت المناط. المناط إن الرسول جاهل عندك، قال كلاما ما يليق بهذا العصر، قال كلاما ليس بمصلحة المسلمين تنفيذه، بل المصلحة الواجبة مخالفة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المناط، هذا هو مناط الضلال عندك، ليس الاتباع، هذا هو المناط. لا ترهب الأمة لمناطات، أصل دول بيرون حديث لا يعرفون معناها. ما هو هذا الذي مثل الذي قاله محمد الغزال السأة هذا في كتابه الذي ما ألف هذا العصر أفسد من هذا الكتاب، السنة بين يدي قال الحديث، وصار يتطاول على علماء المسلمين من الأكابر، بخاري ومسلم وأحمد وابن معين، يتطاول بدعوى إيه أيضا؟ ما هو بدعوى المناطات دي، بدعوى أن المحدثين يروون أحاديث لا يفقهون ما فيها. ولهذا رد حديث فقه موسى لعين ملك الموت وإن كان في البخاري، ما تقوليش بخاري، البخاري روى شيئا لا يعرفه، كان ينبغي أن لا يضع هذا الحديث. فرد ويجي يقول لك هذا البخاري ومسلم، تعال يا سيدي، البخاري ومسلم بيروي ايه؟ هذا في أطوار الخلق نفخ الروح، هنا 45 يوم، هنا 42 يوم، هنا 4 أشهر، ناخد بمين؟ ناخد ب45 ولا ب42 ولا ب120؟ ناخد فين؟ هذا البخاري ومسلم هكذا يقول لك كده، هذا البخاري ومسلم. البخاري ومسلم يعرفون المناطات، البخاري ومسلم يروون ما لا يعرفون، وإن لا وإن لا يرجعون. فكل واحد في رأسه ضلال وانحراف يخرج للناس تحت عبارة مقبولة، مناط ما أدري إيه. لا ينبغي على الإنسان حتى مع أعدائه أن يكون منصفا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ألا تعتدوا، أن تعتدوا حتى لا يقول قائل، لأنه لو لم يرد قيد أن صدوكم قد يقول قائل إحنا بنعتدي لأنهم صدونا، فقال تعالى أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لأنه هتبقى شبهة، إحنا بنعتدي لأنهم صدونا، الكلام ده لو ما صدوناش لا نعتدي، فقصر الله الطريق عليك. فقال ولجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنهى عن عدم العدل ونهى عن الاعتداء مع توافر الدواعي، الصد عن المسجد الحرام في الآية الأولى والبغض لهم في الآية الثانية، فإن البغض لا يحملني على الافتراء، كما أني علمي ببغضك لي لا يحملني على عدم قبول النصح. ولهذا لو قام شارون فخطب فيك خطبة، شارون ما تقولون في شارون، فخطب فيك خطبة أو انتقدك انتقادا وكان هذا فيك بحق، هل يمنعك علمك ببغض شارون لك أن تقبل الحق؟ تقبل الحق ولو جاء من شارون، لو جاء من شارون. نعم، ما في حديث في شارون، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل اليهودي للصحابة قال إيه؟ نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، وده شارون، كل اليهود شارون وأبناء شارون وأجداد شارون. فهذا اليهودي قال كده، واليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، النبي قال لا تقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لا قلوا عند انتباه قلوا ما شاء الله وشاء محمد. احنا نتعلم اليهود على اخر الزمن، نتعلم اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال الصحابي لليهود
لقد جئتكم من عند أحب أهل الأرض إلي، ولا أنتم أبغض أهل الأرض إلي، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. ألا أعدل إيه؟ بينكم. المحبة والبغض شيء، وأما العدل والإنصاف شيء آخر. ولهذا يا أخواني وإحنا بالذكاء الحقيقة يعني في شيء يقفز سكوت بالحديث عندي، وفي شيء يقفز سكوت بالعقائد، وفي شيء يقفز سكوت بالفقه عندي. اللي بيقفز في كتب الأحاديث عظمة حدثنا وأخبرنا، عظمة الإسناد، أمة منهجها مبني على الثقة لا تجامل. اللي بيقفز لك في كتب العقائد الإنصاف العجيب حين يتكلم أهل السنة عن أهل الأهواء، الإنصاف العجيب وعدم التعدي عليه وتحبير مذهبهم بما قد يعجز أن يحبره عوام هذه الفرق. كتب الفقه يقفز إليك براعة الاستدلال وتوفيق الله لهذه الأمة في استنباطها الأحكام من الأدلة، فتجد هكذا أشياء تقفز لك. دي معالم بارزة في هذه العلوم، علم الحديث، تعتز أنت بحدثنا أخبرنا. يعني إياك أن تمرر كده حدثنا أخبرنا عن سمعت، سمعت أذناي وعاه قلبي أبصرت عيناي بلغني، كل هذه صيغ لكل صيغة منها ما يخصها. فأمة يقوم دينها على حدثنا وأخبرنا، بلغني قال فلان كذا وقال فلان كذا. ولهذا تذوق هذا مع مسلم في براعة سياقه الأسانيد، تذوق هذا تجد أمة في غاية الإتقان والإحكام، أمة ألهمت هذا المنهج، ولهذا صار منهجنا الإسناد من الدين، صار منهجنا سموا لنا رجالكم. جميع الأمم تعجز عن إثبات كتاب ربها، أين سند التوراة عند اليهود؟ أين سند الإنجيل عند اليهود؟ وأمتنا لا نقول كتاب ربنا ولا سنة نبينا، بل أقوال سلفنا وعلمائنا مدون بالأسانيد. فهؤلاء لبسوا على ضعاف العلم بأنهم إيه؟ بأنهم يروون ما لا يليق بالتوحيد ولا يصح في الدين، بس خلاص وضعوا هذه. نعوذ بالله، نعوذ بالله، دول بيقولوا ربنا بيضحك، دول بيقولوا ربنا كذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. يعبدون إنسانا، يعبدون جسما. ورموهم بكفر أهل التشبيه وغفلة أهل التعطيل. يعني رموهم بالجريمتين، جريمة المشبهة وجريمة المعطلة، مساكين أهل السنة دول عند هؤلاء. ولكنهم الحمد لله أبى الله عز وجل ألا أن يرفع قدرهم وأن يوصلهم إلى المنازل العالية. ولهذا قالت عائشة لما سمع السب أبي بكر وعمر، قالت أبى الله عز وجل وقد مات هؤلاء، أبى الله إلا أن يصلهم عمل بعد موتهم. دول ماتوا فينقطع العمل، فأبى الله إلا أن يبقي عملهم واصلا إليه بسب هؤلاء له وطعن هؤلاء فيه. إذن هذه سبحان الله حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. يبقى أبو بكر مع كل سبة يسبها الروافض له وعمر يصل إليهم من الحسنات ما تتجدد الحسنات إلى أبي بكر وعمر بعدما ماتوا، أبى الله عز وجل إلا أن يصلهم عملهم بعد موتهم. تقول عائشة رضي الله عنها ذلك الفقيهة العالمة، فإن أهل السنة والجماعة أبى الله إلا أن يوصل لهم الحسنات بكل طريق. الحسنات تصلهم بالاستقامة والهداية، الحسنات تصلهم بطعن هؤلاء فيهم، الحسنات
تصلون بجهادين لأهل الأهواء وهكذا بكل طريق. ولهذا يا أخواني نجد أن الطعن والسب هذا في كل أئمة الهدى وعلى رأسهم الأنبياء منذ أن كان نوح إلى آخر الزمان. يعني اوعى تظن أن عالم يخلو من سب وشتم وطعن فيه، لا يمكن. ولهذا دائما يا أخواني العلماء يعتنون بشيء واحد، ما يعتنون بسب الناس ولا يلتفتون إلى سب الناس، إنما يلتفتون إلى أنفسهم هم هل فعلا ما يخرج من العالم هذا يوافق الشرع، هل ما يخرج من العالم هذا يوافق منهج آل الحق، حينئذ لا يبالي بما يكون فيه أبدا، لا يبالي، لأنه لا يبالي بالناس ذما ومدحا، إنما يبالي بما يكون موافقا للحق أو مخالفا للحق، فهو يشغل نفسه بالحق تعلما وتعليما، هذا الذي يعنى به. أما ما يأتي من سب وشتم فإذا ما توقع العالم والداعية هذا فإنه قاصر الفهم، قاصر الفهم، ما يدري عن طبيعة الدعوة شيئا أصلا، ما يدري، لأنه ليس بأسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بأعظم من رسول الله، وليس بأعظم من أحمد، وليس بأعظم من ابن تيمية، وليس بأعظم من الأئمة، لا يبالي، ولكن لابد أن يكون على منهج صحيح سديد. انظر، ينظر إلى نفسه، ما الذي يخرج منه، وما الذي يقول، وما الذي يربي الأمة عليه، وما الذي يجمع الطلاب عليه، هذا الذي ينظر إليه. فإن سلم له ذلك فإنه لا يبالي بأي شيء سواه. لكن لو شجع الناس له جميعا وهو على ضلال يعلمه وانحراف يدرسه فإن ذلك هو الخسران المبين، وإن ذلك هو البوار بحق. يبقى عيب أهل النقل تلبيس على الناس بتغيير الحقائق، يروون ما لا يليق بالتوحيد ولا صح بالدين، الرمي بكفر التشبيه وغفلة أهل التعطيل. أجيبوا بأن في كتاب الله تعالى آيات محكمات يفهم منها المراد بظاهرها، وآيات متشابهات لا يوقف على معناها إلا بردها إلى المحكم، ويجب تصديق الكل والإيمان بالجميع، يعني المحكم والمتشابه، فكذلك أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم جارية هذا المجرى، أي محكم ومتشابه، ويجب تصديق الكل والإيمان بالجميع، ومنزلة على هذا التنزيل يرد المتشابه منها إلى المحكم ويقبل الجميع. يا سلام، حقيقة هذه رسالة ماتعة، هذه كلمات رائعة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا المتشابه، ليس أن الزيغ حصل باتباع المتشابه، لا، إنما هم اتبعوا المتشابهة لما كان الزيغ في قلوبهم، سبق الزيغ فاتبعوا المتشابه. فالذي يأتي المتشابه هو من؟ هو زائغ القلب أولا، زائغ القلب الذي نقول اعتقد ثم استدل، اعتقد ثم استدل، هو عنده اعتقاد، اعتقاد ان مرتكب الكبيرة كافر. طيب هيأخذ ايه من كتاب الله؟ هيأخذ من يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم. هيأخذ ايه من سنة رسول الله؟ هيأخذ من سنة رسول الله لا يزن زاني حين يزن ومؤمن. هيأخذ ايه؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يصلق، قال من لم يأمن جاره بوائقه. يبقى هيأخذ هذا، هيأخذ هذه الأشياء، ويترك ماذا؟ ويترك ما يكون مبينا لهذه النصوص. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ما يأخذ هذه. وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر لا يأخذ هذه، إنما يأخذ ما يوافقه فقط، ويرد إيه؟ ويرد ما يخالف معتقده وما يخالف طريقته ومنهجه. منهج أهل السنة والجماعة ما هو يا إخواني؟ رد المتشابه إلى المحكم، وليس عندنا متشابه مطلق ما أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إلا فيما يتعلق بكيفية وحقائق هذه الأخبار التي تكون من الغيوب. أما المعاني في القرآن والسنة فليس نص في القرآن والسنة من المتشابه المطلق الذي لا يعلم تفسيره إلا الله، لا، إنما يعلم تفسير نصوص الكتاب والسنة الراسخون في العلم، لكن قد يخفى على عالم دون آخر يا اخوان انتبهوا، ليس نص في القرآن ولا في السنة لا تعلم الأمة معناه، مستحيل. ليس نص واحد في القرآن والسنة. أمال إيه معنى المتشابه؟ معنى المتشابه ما خفيت دلالته إلا على الراسخين في العلم، ما يعلمه الناس كده بظواهر النصوص، وإنما هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى طالب علم. يعني من الذي يتكلم الآن مثلا كما سألني أحد إخوانكم ليلا ويقول يعني يقرؤون قول الله يوم لم يحكم أنزل الله فليكم الكافرون، لا كفره، منين جبت التقسيم ده كفره دون كفره وكذا؟ الله قال كفر، منين جبت التقسيم هذا؟ منين جبت؟ هل في تقسيم يقول انه كفر اكبر واصغر وانه كفر قلت طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر لا ترجعوا بعد كفارا، ده مخرج ولا مش مخرج؟ ما هو ده كفره، لا مش مخرج. قال طب منين جبت التقسيم؟ يبقى التقسيم من النصوص نفسها، النصوص نفسها بينت ان الكفر يطلق ويراد به الاكبر طارة ويراد به الاصغر طارة، وهو الكفر لفظ واحد الكفر، لكن قد يراد به الكفر المخرج وقد يراد به الكفر غير المخرج. فنتان هما في الناس بهم كفر. من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، من حلف بغير الله فقد أشرك. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومع ذلك نقول النفاق غير المخرج. سبحان الله، والنبي بيقول ده منافق خالص، كيف تفهم يا شيخ منافق خالص؟ أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه وحية من هنا كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنى خان وإذا خاصم فجر. النبي يقول كان منافقا خالصا، وأنت تقول نفاق دون نفاق؟ نعم، لست الذي أقول، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول. فيكون منافقا خالصا أي النفاق العملي، فقد أتى على النفاق العملي كله، فأخلاقه أخلاقهم وطريقته طريقتهم، لكن اعتقاده اعتقادهم. فمن أين جاء هذا التقسيم؟ جاء هذا التقسيم من النصوص. أهل السنة تظنهم يضعون عبارة أو لفظة بلا دليل؟ مستحيل. في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. والله العبارة دي نقراها فين؟ عند أهل السنة، صح، تحت المشيئة، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فأهل السنة جماعة ما يحيدون أبدا ولا يخرجون عن هذه النصوص أبدا. فإذا المتشابه نرجعه إلى المحكم، نفهم النصوص في ضوء النصوص. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، هذه قاعدة عظيمة جدا، رد المتشابه إلى المحكم. ونؤمن بالجميع ونصدق الجميع ونقول كل من عند ربنا، والراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا. وتنقسم الحديث المروية والصفات ثلاثة أقسام، منها أخبار ثابتة أجمع أئمة النقل على صحتها لاستفاضتها وعدالة نقلها، أجمع أئمة النقل على صحتها لاستفاضتها وعدالة نقلها، فيجب قبولها والإيمان بها مع حفظ القلب أن يسبق إليه اعتقاد ما يقتضي تشبيه الله بخلقه ووصفه بما لا يليق به من الجوارح والأدوات والتغير والحركات. يعني لو أنه ترك مثل هذه المحترزات وقال بما يقتضي تشبيه الله عز وجل بخلقه، مع حفظ القلب أن يسبق إليه اعتقاده ما يقتضي تشبيه الله بخلقه وصفه بما لا يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إذن القسم الأول من الأخبار هو ما ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الكتاب ما جاء في السنة نؤمن بذلك، مع 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 نفي طريقة الممثلة وطريقة المعطل. فإن إثباتنا للنزول لا يقتضي تمثيلا، وإن إثباتنا للغضب لا يقتضي تمثيلا، وإن إثباتنا للحب للمحبة لا يقتضي تمثيلا. اثنين، والقسم الثاني أخبار ساقطة بأسانيد واهية وألفاظ شنيعة، أجمع أهل العلم بالنقل على بطولها، فهذه لا يجوز الاشتغال بها ولا التعريج عليها، إذ الصفات لا تثبت إلا بأخبار الصحيحة. أما حديث الموضوع هذه وضعها أعداء الدين، وضعها الزنادقة من أجل التلبيس على على أهل الإسلام، أهل التلبيس على أهل الإسلام. القسم الثالث أخبار اختلف أهل العلم في أحوال نقلتها، فقبلهم البعض دون الكل، فهذه يجب الاجتهاد والنظر فيها لتلحق بأهل القبول أو تجعل في حيز الفساد والبطول. قسم اختلف أهل العلم في أحوال ناقله، هل هي حديث تقبل أو حديث ترد، فهنا الاجتهاد في قبولها وردها، فمن قبلها قال بمدلولها، ومن ردها نفى مدلولها. وأما تعيين الأحاديث فإني لم أشتغل بهذا، أما تعيين الأحاديث فهذه الأقسام بقى، وآتي بأمثلة على كل قسم من هذه الأقسام، فإني لم أشتغل بها ولا تقدم مني جمع لها، وإنما أنا وضعت لكم قواعد الحق في هذه المسائل، فلينبري طالب علم يجمع هذه النصوص ويمثل على هذه الأقسام بما يظهر له من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ولعل ذلك يكون فيما بعد إن شاء الله أن ييسر لي ما أجمع به هذه النصوص. ولكن قبل النصوص لا بد من معرفة الضابط والأصل، فمن أتقن القاعدة والضابط والأصل أتقن المثال بعد ذلك، فإنه قبل استخراج المثال لابد أن تعرف القاعدة التي على أساسها تأخذ المثال وعلى أساسها تسير في هذا الباب. فهو هنا رحمه الله تعالى قد وضع لك الضابط في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، هذا الضابط المتميز، هذا الضابط العظيم. الحقيقة مع اختصار هذه الرسالة هي صفحتان، لكن الحقيقة السلف دائما عودونا ألا نستقل كلامهم، وأن لكلامهم نورا عجيبا، ونسأل الله لا يحرمنا هذه اللذة يا أخوان، نسأل الله لا يحرمنا هذه اللذة. يعني قد يقول القائل يعني الرسالة دي ده كلمتين وبس وبعدين معروفين، يعني أبدا أبدا، إنما تجد لذة وبهاء ونور، هذا العالم إذ يكتب وهذا العالم إذ يصنف وهذا العالم إذ يقعد. وكما قلنا لكم دائما يا أخواني لسنا بأولى من الأنبياء، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن بأني يعني أحيي الموتى، قال بلى، بالعكس هذا إمام الحنفاء، ولكن ليطمئن قلبي، يزداد الإنسان بصيرة، زاد الإنسان علم، ويزداد الإنسان ذوق. وبعدين أنت دايما يعني تضغط على الوتر، وتر المحب، الإنسان لا يمل مع وتر الحب، لا تمل دائما لما تسمع كلمة السلف والسنة. وبحق بقى يا أخوان، ما في كلمة السلف والسنة دي بقت كتير قوي، كتير أنا سلفي الوقت للشوارع السلفين هم سلفيين سلفيين، ظلموا السلفية، قاتلهم الله قاتلهم الله، أخرجوها من إيه؟ من غلافها وقشرها الذي كان يصونها ويحفظها وجعلوها مبتذلة تداس بالأقدام. الآن سلفيون، هؤلاء السلفيون والله ما يعرفون عن السلفية شيئا، والله هؤلاء الإخوان الملتحون، والله هؤلاء هم المفسدون المجرمون الذين أجرموا في حق منهج السلف. أي سلفية هذه؟ فصارت هذه الكلمة كلمة سبحان الله تلوكها الألسن ولم يعد لها القداسة العظيمة، ولهذا تجد قدسة هذه الكلمة وعظمة هذه الكلمة حين تقرأ لهؤلاء الأئمة. وبعدين تستفيد بقى هذا الخطيب البغدادي وهذا الصنعاني وهذا البربهاري وهذا الصابوني وهذا ابن جرير وهذا، فتعرف إماما يوما بعد يوم، وتعرف اعتقاد إمام يوما بعد يوم. فهذه الكلمات الحقيقة التي كتبها الخطيب البغدادي هنا في مسألة الأسماء والصفات كلمات الحقيقة عظيمة جدا جدا، قرر فيها منهج السلف في هذا الباب أيما تقرير، ولا يؤخذ عليه رحمه الله تعالى فيما كتب في هذا الباب ما أخذ، فهو فعلا وضع المنهج الحق في ذلك من إثبات هذه الصفات على حسب النصوص، من إجرائها على ظواهرها، من التبرؤ من الطريقتين، طريقة المعطلة وطريقة الممثلة، من وضع الأصل العظيم أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، وأن مجرى الكلام في الذات على إثباتها دون كيفيتها كذلك في الصفات على إثباتها دون كيفيتها، وأن مدار ذلك أيضا على التوقيف على حسب ما ورد في النص ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وألمح أيضا إلى طريقة البدع والأهواء في عيبهم ولمزهم لا للسنة والجماعة وتلبسهم على ضعاف الإيمان، ولهذا لا يجد أهل الأهواء يا أخواني مسلكا إلا في القلوب الضعيفة، لا تجد لأهل الأهواء مسلكا إلا عند من؟ أصحاب القلوب الضعيفة. أما أصحاب القلوب القوية، أما أصحاب المنهج، لا يغزوهم أهل الباطل أبدا، فهؤلاء ينفرون عنهم بهذه الألقاب السيئة. ولهذا قال أبو حاتم الرازي في معتقده المبارك، بل وقال ذلك أيضا أبو زرعة الرازي، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجامية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تسمعهم هذه الأسماء، يستحيل أن يكونوا هم الحشوية والمشبهة والمجبرة والمخالفة والناصبة، هم لهم اسم واحد. أهل السنة أخواني ما ينتسبون إلى اسم واحد إلا إلى اسم واحد هو السنة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه لم يدعيها طائفة من الطوائف، ما في طائفة نسبت إلى نفسها أنها على السنة وانتسبوا إلى السنة، إنما أهل السنة والجماعة ينتسبون إلى السنة بحق. طيب، جزى الله الخطيب البغدادي خير الجزاء على هذا الجواب النافع في هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين، كل كفر ورد معرفا بالألف واللام في القرآن والسنة فيحمل على الكفر الأكبر، فكيف نوجه قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ طيب، ما الإشكال عندك؟ يقول ألف واللام، نقول ألف واللام في إيه؟ في الكفر ولا في الكافرون؟ الكافرون غير الكفر، إنما نقصد الأئمة في الكفر، فالكفر المعرب لا يفعل، الكفر الذي هو المصدر وليس الكافر الذي هو اسم فاعل، فهذا غير ما ذكره الأئمة والعلماء. ما حكم التسويق الشبكي؟ لا يجوز، هذه مخادعة وغرر وجهالة. يقول نرجو فضلكم توضيح مسألة حوادث لا أول لها وبيان وجه انتقاص بعض الناس على شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، لأنه لا يفهم مراد شيخ الإسلام، لا يفهم مراد شيخ الإسلام من قاعدة حوادث لا أول له. شيخ الإسلام بيثبت ما أثبته في القرآن، ما الذي أثبته القرآن؟ أثبت خالقا ومخلوقا، وأثبت خالقا فعالا لما يريد، لا يزال يفعل. فإن قلت لها أول، قلنا ما الدليل على أولها؟ ودل هذا على أن الله عز وجل بقي معطلا وقتا من الأوقات لم يكن يعمل، فأثبت ما أثبته الله.
أثبت أن الله لا يزال يفعل، وأثبت أن خالقا قبل مخلوق. بس تثبت خالقا قبل مخلوق، وتثبت فعلا لم ينقطع. فإن الخالق يسبق المخلوق كما أن الصانع يسبق المصنوع. لكن لو قلت أول لها فقد عطلت الله سبحانه وتعالى عن صفاته. فإن قلت لكن يخشى من ذلك أن يكون هذا قولا بقدم العالم كقدم الذات، نقول هذا ما يقول عاقل، لأن الفاعل قبل المفعول، ولأن الخالق قبل المخلوق. من قال لك بالقدم هذا؟ كان الله ولا شيء غيره. يبقى أثبت ما أثبت القرآن، نثبت خالقا ومخلوق، نثبت فعلا لا ينقطع. نعم، لهذا هم ما فهموا شيخ الإسلام، كفروا شيخ الإسلام، وظنوا أن شيخ الإسلام يقول بقدم الإيه؟ بقدم العالم، بقدم العالم. ما هو المقدار الواجب إخراجه في كفارة الإفطار من رمضان للمريض مرضا لا يرجى شفاءه؟ وهل يلزم مع الأرز شيء غيره؟ نصف صاع، نصف صاع، يعني حوالي كيلو نصف رز تقريبا. والكفارة اليمين مثل كفارة الإفطار؟ نعم. ما هو الضابط في مسألة الحد لله عز وجل كما في قول قدامة يوم البيض نصدق بها بلا حد ولا غاية؟ الحد فيه تفصيل. إن قصدنا بالحد مباينة الله لخلقه، أي أن الله غير مخالط لخلقه بل هو بائن عنهم، فنعم. وإن قصدنا حدا مخلوقا فإن هذا لا يجوز. وأهل السنة والجماعة تكلموا في الحد وأثبتوا الحد، أثبته ابن مبارك، شيخ الإسلام ابن تيمية، العلماء صنفوا في ذلك. لكن مرادهم بالحد ما هو؟ مرادهم بالحد أي أن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه غير مخالط لهم، هذا هو الحد. ما حكم إلقاء خطبة الجمعة من الورقة؟ طيب ما في أشكال، المهم أن يضبط القائل قوله من ورقة ارتجالي، ما في أشكال. ما حكم حلق الشارب؟ حفه السنة، أما حلقه بالموس هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. هل من أداب الدعاء رفع الأيدي والتوجه إلى القبلة؟ طبعا من أداب الدعاء رفع الأيدي والتوجه القبلة لو مع الإمكان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يخرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وصابه من حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ قال العلماء هذا الرجل أتى بأداب الدعاء، ومن رفع اليدين، وجاء في الحديث إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع يديه فيردهما صفرا. الرجل له زوجتان وهو يسد الدين، وهو ايه وهو سد الدين لأحدهما وطلبت الأخرى نفس المبلغ، هل لا يا أخي مش يسوب، الله يكرمك يا أحمد، طلبت الأخرى نفس المبلغ، مال الدين ومال يسد الدين، دين الدين لأحدهما، يعني يبدو أن إحدى الزوجتين عندها دين هو يسد الدين لها والأخرى طلبت نفس المبلغ، يعني انت بتسد لها الدين يبقى لا، هو ليس ملزما بسد الدين، الدين هذا عليه. فان كان سيسد الدين يعني عليها عنها فهنا قد ملكها مالا، لانه هذا خارج النفقه. ان كان الدين هذا من النفقه فهو يجب عليه النفقه فيسدد الدين المتعلق بالنفقه، اما اذا كان خارج النفقه خارج النفقه فانه يملكها شيئا، فيملك غيرها مثله، يملك غيرها مثله.
هل هناك فرق بين مجرد الحكم غير التشريع وبين التشريع استنادا لقوله تعالى انهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله؟ هذا الاخ اول مره طبعا يحضر لنا، طبعا سائل هذا السؤال اول مره يحضر، ما يعرفش يعني ايه مساله التشريع وما التشريع. طبعا هذه مساله التشريع وما التشريع هذه اختراعات الحزبيين الحركيين، ارادوا ان يرهبوا المساله يعني يخرجوها عن طريقه السلف. المساله عند السلف حكم بغير ما انزل الله، فالحكم بانزل الله واجب، حكم بغير ما انزل الله ترك الواجب. ما حكم من ترك الواجب؟ عاصي. هم بقى ما اكتفوا بهذا، ولهذا باختصار ابن عباس قال كده: وما لم يحكم من انزل الله فليكن الكافرون، قال كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. بس زي لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفر دون كفر. زي من اتى امراه في دبريه فقد كفر بمنزله محمد، كفر دون كفر. بس خلاص. هم لا، هم ارادوا ان يدخل المساله الى في الجنايات. فماذا قالوا؟ تشريع عام، الزام، تقنين. فوضعوا اشياء ادخلت ارهابا عام. هو اصلا حكم غير ما انزل الله تجعله قانونا، تعممه، تخصصه، تعاقب عليه، تضرب عليه، كما تضرب بنتك أن تزني، كما تلزم بنتك على إجارة فرجها، كما تفتح بيت للدعارة، كما تعمم على المجتمع دخول بزي رسمي للبنات غير الحجاب الشرعي، كما تضع البنوك في المجتمع، كما تجعل تقنين الضرائب والتأمينات. فيها إيه؟ ما فيها شيء. تقنين، إلزام، تشريع، كل هذا إنما إيه؟ أوجدوا هذه الألفاظ ليجعلوا المسألة غير المسألة التي تكلم فيها ابن عباس. وهذا يقول لك إيه؟ لا، تفسير ابن عباس ما كانش في التشريع العام، تفسير ابن عباس ليس في التقنين. مش فهم وضعوا هذه الألفاظ ليجعلوا المسألة بحثا آخر، وبحث المسألة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون الظالمون الفاسقون، كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. وأجمعت الأمة على ذلك. متى تكفر الحاكم بغير ما أنزل الله؟ متى تكفر القاتل والزاني؟ بس هذه مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. الآن حينما أجي أقول لك الزنا حرام، تقول لي شيخ فتح بيت دعارة حرام، شيخ زنى بمحارمه حرام، شيخ ده أجر حرام، إيه كله حرام. لكن لا شك أنه زنى بامرأة أجنبية، زنى بحليلة جاره، زنى بمحارمه، فتح بيت دعارة، أن الذنب هذا يختلف باختلاف جرمه وإتيانه بهذا، لكنه في النهاية غير مخرج من الملة. اصل شيخ لازم ان هو يخليها تشريع، يبقى هو كده جاحد اصلا، هو ما عملش تشريع الا وهو جاحد، ولا فتح بيت دعارة اصلا الا وهو جاحد النص، ولا اجر امرأته الا وهو جاحد النص، ولا زنى بمحارمه الا وهو جاحد النص. هل تقول هذا؟ لا، كذلك لا. فلهذا هم أرادوا أن يجعلوا المسألة لها بحث إيه؟ غير البحث الذي تكلم فيه أرسجان. أيوه بس الله بيقول أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والبدعة تشريع في الدين لما لم يأذن به الله، أعظم من المعصية. فهل من أتى بدعة يكفر؟ لا. طب ليه؟ ما هي تشريع، هذا تشريع. يبقى أملاه شركاء شارعوا له من الدين. نعم. البدعة إيه؟ نرد عليه نقول البدعة لصقها بالدين أم هذا ما لصقه بالدين؟ البدعة أولى، لأن البدعة يتدين بها، إنما هذه ما يتدين بها، معصية مجردة. معصية مجردة، إنما البدعة متدين به. بالعكس هذا أقبح، لأنه يتدين بهذا وتأويله باطل،
غير مقبول. ليس كل تأويل يقبل. نقول لك هذه السنة. تقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، نقول لك السنة أشهد أن محمد رسول الله، وهذه بدعة تصر عليه. أي تأويل؟ تأويل مردود، تتعبد بالبدعة. فهم وضعوا مثل هذه الأشياء من أجل إيه؟ أن يجعل المسألة بريقا. فيقولك بقى خلي بالك اللي بيتكلم فيه المشايخ دول بتوع السنة دول بيتكلموا في القضية والقضيتين والثلاثة والأربعة والحاجات ديت، لكن ما بيتكلموش في التشريع العام، ما بيتكلموش مش عارف في كذا، ما بيتكلموش في كذا. لا، هو كلمة تشريع عام وكلمة تقنين والإلزام والكلام ده كله ليس له مناط في الحكم، إنما مناط الحكم الأوصاف المنضبطة، جحود، تكذيب، استحلال، دي الأحكام المنضبطة، الأوصاف المنضبطة اللي علق بها الشارع عليها الأحكام. إنما عمل حاجة مرة واثنين، هات لي كده في التاريخ إنه المعصية تختلف باختلاف عدد المرات، إن لو فعل الشيء مرة يكون معصية أو مرتين، ولو فعله 10,000 يكون كفرا. لو زنى مرة عاصم، لو زنى 1,000 مرة عاصم، 10,000 مرة عاصم، لو كفر مرة سب الله مرة كافر، 10,000 مرة كافر، مرة ايه ومرتين؟ مين اللي قال مرة ومرتين؟ قال لك ابن القيم، ابن القيم قال مرة ومرتين. قال فين ده؟ قال لك فمن حكم في القضية المعينة. قال والقضية المعينة مالها ومال المرة والمرتين؟ القضية المعينة شيء والمرة والمرتين شيء. القضية المعينة أي في نفس القضية المحكوم فيها، إن حكم في نفس القضية بهوى فكذا وكذا. فالقضية المعينة ده جنس، يعني إذا حكم في أي قضية من القضايا، ولا ده احنا بنقول قد يكفر بقضية واحدة. يا أخي قد يكفر من غير أن يحكم بقضية واحدة. إذا اعتقد هذا، إذا اعتقد الحكم غير منزل الله جائزا، إذا كذب ولو لم يحكم فإنه يكون كافرا. فابن القيم بيتكلم بيقول في القضية المعينة مش في القضية الواحدة. أنت تخترعهم. قالك ابن إبراهيم فرق، ابن إبراهيم جاب الكلام ده نفسه المعينة، ما قالش واحدة ولا اثنين. وبعدين لا هيقول واحدة أو اثنين، هنقول طب ثلاثة، يقول ماشي ثلاثة، طب وخمسة؟ هيقول لا خمسة لا، نقول له الدليل ايه الفرق بين خمسة واربعة؟ ما الفرق بين خمسة واربعة؟ لا تخترعوا، لا تخترعوا. يقول لو كان شخص يقول بالخروج على ولاة الأمور وبأن الإنسان مجبر عليه وليس مخيرا، مجبر عليه، ويقول بتعطيل الصفات، فماذا نقول عن هذا الشخص؟ نقول هيهات، هيهات لمن عطل الصفات وخرج على خلق الله والبريات أن يكون من أهل السنة بحال من الأحوال.